إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نعيش بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق المعدودة مع التقي النقي، مع رقيق القلب، مع أصدق هذه الأمة حياء، مع الرجل الصابر القانت، مع الرجل الذي جمع القرآن كله في قيامه بالليل. نعيش اليوم بإذن الله عز وجل مع من حاز قصب الصف في الهجرة، فكان بيته أول بيت هاجر إلى الله تبارك وتعالى. نال الحسنى في الدنيا، وشهد النبي له بالحسنى في الآخرة، وبشره صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا في سبيل الله مع أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، شبها به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، مع واحد من الثلاثة الكبار من أصحاب العلم الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، مع واحد من أولي العلم، مع واحد من أولي الفضل. له على هذه الأمة فضل عظيم في جمعه لكتاب الله عز وجل. نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ذي النورين، مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا الرجل الذي كان من أوائل الناس إسلاما، وكان من أكثر الناس ابتلاء على هذا الإسلام، عذب في سبيل الله فصبر، فجزاه الله عن ذلك خيرا. عثمان بن عفان ولد ونشأ في بيت فضل من جهة النسب في مكة، أسلم وهو شاب صغير، دخل في دين الله سبحانه وتعالى وذاق حلاوة الإيمان، فخالطت بشاشة الإيمان قلبه ووجدانه، فلما وصل هذا الدين إلى قلبه ووجدانه عذر من أجل هذا الدين. يذكر أهل السير أن الحاكم بن العاص عمه أخذه وعذبه عذابا شديدا، وقال: يا عثمان، لقد استبدلت دينك ودين آبائك بدين جديد محدث، فوالله لا أرفع عنك العذاب حتى تترك دينك. فصبر عثمان رضي الله عنه، وهو الشاب الثري المدلل الغني الذي لا يتحمل هذا العذاب، فكان يؤتى بالحصير فيلف على جسده رضي الله عنه، ثم توقد بعد ذلك النيران من تحت هذا الحصير، فكان يحترق جسده رضي الله عنه وهو صابر ثابت على هذا الدين. أراد أهله أن يفتنوه عن هذا الدين فصبر وتحمل لله سبحانه وتعالى، ف فلما رأوا من شدته وثباته على هذا الدين تركوه. عذب أكثر في الله رضي الله عنه. وكان في هذا الوقت قد تزوج برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد أمامه سبيل إلا الهجرة في سبيل الله إلى بلاد الحبشة، إلى أرض البعداء والبغضاء، عذاب جديد في سبيل الله. ويخرج رضي الله عنه وحيدا، فكان أول بيت هاجر إلى الله. كل من هاجر قبل ذلك كان يخرج وحيدا إلا بيت عثمان، فإنه خرج هو وزوجه رقية مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: أول بيت هاجر إلى الله بعد بيت لوط كان عثمان رضي الله عنه. تحمل الآلام والفراق والبعد وطول المسافة ومشقة الطريق والإجهاد والنصب، كل هذا في سبيل الله رضي الله عن عثمان. رضي الله عن عثمان هاجر رضي الله عنه. انتبهوا عباد الله، هو رجل غني، رجل ثري، ليس له عهد بهذه الحياة التي ملئت مشقة وتعب ونصب. كان يأكل أحسن طعام ويشرب أحسن شراب ويلبس أحسن ثياب، ثم بعد ذلك استبدل هذا كله رضي الله عنه بالحياة التي ملئت فقرا وشدة وعناء، ولكن كان شعاره: ما كان لله هان من أجله كل شيء، ما كان لله هان من أجله كل شيء. رضي الله عنه هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة بعدما علم بإسلام أهل مكة. فلما تبين كذب هذا الخبر هاجر المرة الثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر الهجرة الثالثة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيا معه حياة الفارس الكريم الجواد معه صلى الله عليه وسلم. يصل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى المدينة ويحمل هم دينه ويحمل هم الإسلام، فما من محنة مرت على المسلمين إلا وكان له عثمان، ما من شدة ألمت بالمسلمين إلا وكان له عثمان. كان الذي يتحكم في مصدر الحياة الأول بمدينة رسول الله هم اليهود، الذين كانوا يتحكموا في أبار المياه كان اليهود، وكانت المشقة البالغة قد أخذت بأصحاب رسول الله بسبب كثرة الأموال التي يطلبها اليهود في هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعقل القائد الذي يفكر تفكيرا استراتيجيا وهو يبني دولة، قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بغرومة وهو معي في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه فاشترى نصف هذه البئر من اليهودي باثني عشر ألف درهم على أن تكون يوما للمسلمين ويوما لغير ويوما آخر لمن أراد الشراء. فكان المسلمون في هذا الوقت يأخذون من هذه البئر في هذا اليوم ما يحتاجونه ليومين. فجاء اليهودي بعد ذلك لعثمان وقال: يا عثمان، والله لقد أفسدت علي تجارتي، خذ النصف الآخر. فاشتراه عثمان من اليهودي بثمانية آلاف درهم. عباد الله، مثل هذه الأخبار لا تمر عليكم مرورا هكذا، ولكن تعالوا بنا لنتدبر ونتأمل كم هذا المال الذي بذله عثمان من أجل المسلمين. بذل عثمان لشراء بئر الروم 20,000 درهم. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاة بدرهم. إذن ما دفعه عثمان في شراء هذه البئر بما يساوي 20,000 شاة. اضرب الشاة في 3,000 جنيه، يصل المبلغ الذي دفعه عثمان رضي الله عنه من أجل هذا الدين في أول مرحلة من مراحل حياته 60 مليون جنيه من أجل شراء هذه البئر. رضي الله عن عثمان بذل ماله من أجل إخوانه ومن أجل المسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضاق المسجد بأهله فقال: من يشتري حائط فلان، أرض فلان، ليدخلها في المسجد وهو معي في الجنة؟ فقام لها عثمان وما سبقه أحد، فاشترى عثمان رضي الله عنه هذه الأرض، اشترى عثمان رضي الله عنه هذه الأرض وجعلها وقفا لله سبحانه. فما من أحد يصلي في مسجد رسول الله إلا ولعثمان فيه أجر رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل وفي الضائقة الشديدة وفي الكرب العظيم الذي أصاب المسلمين يوم تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز الجيش ولا مال معه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التصدق من أجل تجهيز هذا الجيش، فصعد منبره وأخذ يسأل الناس فقال: من يجهز جيش العصرة وهو رفيقي في الجنة؟ فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها بطعامها وشرابها وسلاحها. فصعد النبي من على منبره درجة، نزل النبي من على منبره درجة وأخذ يحص الناس، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، 100 ثانية بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي درجة وقال: من يجهز جيش العصرة وهو رفيق في الجنة؟ فقام عثمان وقال: يا رسول الله، 100 ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، حتى عد 1000 فرس مجهزة في سبيل الله رضي الله عنه، 1000 بعير في سبيل الله في غزوة تبوك. ثم يأتي بعد ذلك لرسول الله بسرة فيها من الأموال، لما وضعها في كفه صلى الله عليه وسلم حجزت كف النبي عن حملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا كان حاله رضي الله عنه في نوائب المسلمين، هكذا كان حاله مع نوائب المسلمين. ما نزلت بالمسلمين محنة من المحن إلا وكان لها عثمان يرفع الهم والكرب والغم عن إخوانه من المسلمين. ما نزلت بالإسلام محنة أو شدة إلا وطار لها عثمان يستبق الناس أجمعين ليكون أول من يرفع هذه المحنة رضي الله عنه. كان رضي الله عنه مع بذله وإنفاقه حابدا من العباد، تقيا من الأتقياء. كان رضي الله عنه مع كونه تاجرا، وأنتم تعلمون أن في كثير من الأوقات عند بعض التجار ينشغل بدنياه عن دينه، أما عثمان فكان مع كونه رضي الله عنه من كبار رجال الأعمال في زمان رسول الله، إلا أن ذلك لم يشغله قط عن دينه رضي الله عنه، ولم يشغله ذلك قط عن تعلمه للعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عثمان: كنت ذات يوم في بيت الله الحرام بعدما صلينا صلاة العشاء، فقلت: اليوم لا يسبقني أحد إلى المقام، أي مقام إبراهيم، كما يفعل كثير منكم إذا توجه إلى بيت الله الحرام يرجو أن يصلي ركعتين في جوف الليل خلف مقام إبراهيم. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالحج والعمرة أبدا يا رب العالمين. فقال: والله لا يسبقني اليوم أو الليلة أحد إلى مقام إبراهيم. قال: فما كدت أن أصلي فقلت أذكاري، فلما توجهت إلى المقام إذا برجل قد سبقني إلى المقام. قال: فاستفتح صلاته الله أكبر، فقرأ الفاتحة واستفتح بالبقرة. فقلت: يركع بعد 100 ثم 100، فختم البقرة وآل عمران والنساء وأنا في ذهول، ف فوالله ما ركع هذا الرجل حتى قرأ قل أعوذ برب الناس. أتى بكتاب الله كاملا وهو واقف بين يدي الله عز وجل. فلما أنهى صلاته قلت له من؟ قال أنا عثمان. قلت سبحان الله، صدق الله لما أنزل فيكم في عثمان رضي الله عنه قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قال جماهير المفسرين: نزلت هذه الآية في عثمان وما كان يفعل رضي الله عنه في قيامه بالليل. ولما دخل الخوارج المجرمون على عثمان يريدون قتله، قالت لهم زوجته نائلة: تقتلوه أو لا تقتلوه، فوالله لقد كان يحيي الليل كله بكتاب الله عز وجل، يحيي الليل كله بكتاب الله عز وجل. لم تشغله دنياه ولا تجارته، لم تشغله دنياه ولا تجارته، على تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان واحدا من أهل العلم والفضل. يقول ابن أبي ليلى رحمه الله: جمع العلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وقال علي رضي الله عنه: كان الذين يفتون في زمان النبي وهو حي بين أظهرهم عمر وعثمان وصاحبكم، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان عثمان تولى منصب الفتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. ليس هذا وحسب، بل كان من أعظم ما يميزه رضي الله عنه دماسة خلقه وحسن أدبه ورحمته ورقة قلبه. كان رضي الله عنه قد من الله عز وجل بحياء، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان. بل وفي الصحيح أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس في بيته قد كشف عن فخذه، فدخل أبو بكر ورسول الله على حاله، فاستأذن عمر فدخل عمر ورسول الله على حاله، فلما استأذن عثمان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير من حاله حتى أنهى عثمان حاجته ثم خرج. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت على حالك، ثم دخل عمر وأنت على حالك، فلما دخل عثمان قمت وغيرت من حالك. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألهذا الحد، ألهذا الحد وصل الخلق مع عثمان؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ويروي أبو هريرة رضي الله عنه حديثا فقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية، فقال لها: يا رقية، كيف وجدت أبا عبد الله؟ إيه أخبار عثمان معاك؟ كيف وجدت أبا عبد الله؟ قالت: يا رسول الله، وجدته كخير الرجال، فأوصى رسول الله رقية بعثمان خيرا. فقال: يا رقية، أوصيك به خيرا، فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، أشبه الصحابة على الإطلاق في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأخلاق رسول الله كان عثمان رضي الله عنه. إذا ترجم له العلماء قالوا: هو البر الرحيم، كان برا رحيما رضي الله عنه، كان يقوم من الليل ليقوم الليل، فيأخذ طهوره ويتوضأ بنفسه. فقال بعض أهله: يا عثمان، ألا أيقظت أحدا من خدمك؟ قال: سبحان الله، لهم النهار يعملون فيه، وندع لهم الليل يستريحون فيه. سبحان الله، تخيل لو عندك خادم وأردت شيء بالليل، الإنسان من قوم قوم اعمل كذا، الإنسان يقول لا، هو بيعملوا بالنهار، ندع لهم الليل يستريحون فيه. وذات يوم رضي الله عنه كما يقول عبد الله الرومي، كان ربما أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة وعثمان في الأسواق يسأل الناس كيف الأسعار وكيف حال المرضى وكيف حال المساكين، يبحث عن المرضى لزيارتهم وهو أمير المؤمنين، ويسأل عن الأسعار حتى لا يرهق الناس بزيادة الأسعار. هل رأيتم ولاة الأمر كيف كانوا؟ هل رأيتم ولاة الأمر كيف كانوا؟ ينزل بنفسه رضي الله عنه حتى لا يرهق من في إمرته أو تحت إمرته من الناس. إيه أخبار الأسعار؟ إيه أحوال الفقراء؟ إيه أحوال المساكين؟ رضي الله عنك يا عثمان، تأتيه تجارة في خلافة عمر في عام الرمادة، هذا العام الذي كان الناس أن يموتوا فيه من شدة الجوع، وتأتي له تجارة رضي الله عنه. وانظر إلى رحمته بالمسلمين، يأتيه 1000 بعير محملة بالطعام والشراب في وقت مجاعة، تجارة رابحة يستطيع الإنسان منا أن يبيع الدرهم فيها 10 دراهم. فيأتي تجار المدينة بعدما علموا، يا عثمان بعنا هذه القافلة 1000 بعير بما عليها من طعام وشراب، نعطيك الدرهم 2 درهم، لو شريها 1,000,000 نشتريها 2,000,000. قال عندي من يعطي أكثر، قالوا إذن الدرهم 3. قال عندي من يعطي أكثر، قالوا الدرهم 5. قال عندي من يعطي أكثر، قالوا يا عثمان نحن تجار المدينة، فمن يأخذها الدرهم بأكثر من 5؟ قال عندي من يعطيني الدرهم 700 درهم، أشهدكم جميعا أنها للفقراء المسلمين، أشهدكم جميعا أنها للمسلمين. يا الله، هكذا كان قلبه رضي الله عنه، ملئ رحمة وشفقة بعباد الله، وفي نفس الوقت كان هذا القلب قد ملئ خشية وخوفا من ربه سبحانه وتعالى. في الصحيح أنه كان يقف على القبر، فإذا وقف على القبر بكى رضي الله عنه حتى تبتل لحيته، وكانت لحيته تملأ صدره رضي الله عنه. فقالوا له يا عثمان ما كل هذا البكاء؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. فكان رضي الله عنه لرقة قلبه إذا وقف على قبر يكون هذا حاله، بل ملئ قلبه رضي الله عنه بالخوف من يوم القيامة. يدخل ذات يوم رضي الله عنه على عبد له وهو يطعم ناقة، فرأى رضي الله عنه في العلف شيئا، يعني المفترض ان هذا العبد ينقي هذا العلف، فوجد فيه شيئا فاستخرجه رحمة بهذه الدابة، ثم أخذ بأذن هذا العبد يفركها، ثم قال له ألم أقل لك أن تحسن لها؟ ألم أقل لك أن تحسن لها؟ ثم إنه رضي الله عنه تذكر القيامة وتذكر القصاص ومنزلة القصاص، فنادى على عبده وقال تعال خذ بأذني افرك 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 يرحمك الله، والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، أتحملها في الدنيا ولكن لا أتحملها في الآخرة، افرك رحمك الله، لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. في العبادة كان سباقا رضي الله عنه، في الخلق والأدب كان سباقا رضي الله عنه، في العلم والقرآن كان سباقا رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله من عثمان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 3 شهادات، 3 أوسمة وضعت على صدره رضي الله عنه. كان الوسام الأول يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله إلى حائط رجل من الأنصار، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له فقال: ائذن له يا أبا موسى وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فاستأذن، قلت: يا رسول الله، عمر بالباب، قال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما سمعها عثمان قال: اللهم صبرا، أو الله المستعان، أي يا رب صبرني إذا نزلت هذه البلوى. وأما الوسام الثاني، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت يوم يموت وهو شهيد في سبيل الله. يصعد النبي ذات يوم على حراء أو على أحد كما في رواية أخرى، ويهتز الجبل، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فوضع النبي يده على الجبل وقال: اسكن حراء، فوالله ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وأما الوسام الثالث الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت يوم يموت وهو راض عن عثمان رضي الله عنه، حتى إن الناس كانوا يقولون كما قال عمر: اجعلوا الخلافة في 6 الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. رضي الله عنك يا عثمان، رضي الله عنك يا عثمان، كنت ساحب صدق في كل باب من أبواب الخير. ليس هذا وحسب، بل لما تولى الخلافة رضي الله عنه وبدأت الجهاد وبدأ الفتوحات في سبيل الله، وصل الجهاد في زمنه إلى أن فتحت تونس. انظر إلى غرب المدينة، وصلت الفتوحات في زمن عثمان إلى تونس، هذا من جهة الغرب. وأما من جهة الشرق فكانت جيوش عثمان في هذا الزمان رضي الله عنه قد وصلت إلى أفغانستان. وأما من جهة الجنوب فلقد رضي الله عنه أرسل جيوشا حتى افتتحت الحبشة، أثيوبيا دخلت في الإسلام في زمان عثمان. وأما من جهة الشمال فكانت جيوشه رضي الله عنه على أبواب قسطنطينية، وكان مما من الله عز وجل على عثمان أن كان أول جيش غزا البحر كان في زمان عثمان. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو البحر مغفور له، وكان هذا في خلافته رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل من مكانته ومكارمه وفضائله رضي الله عنه. وقلت لكم أن لعثمان فضل عظيم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفكرون جيدا في قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكان كل واحد منهم يفكر في الأثر الذي يتركه من بعده. وكان الأثر العظيم الذي تركه عثمان من بعده من ضمن آثاره رضي الله عنه هو هذا المصحف الذي بين أيديكم، والذي سمي بعد ذلك بمصحف عثمان، المصحف العثماني، وذلك لأن أول من جمع المصحف بعد أبي بكر كان عثمان رضي الله عنه. أبو بكر جمع القرآن بعدما كان مفرقا، وأما عثمان فإنه لما رأى اختلاف الناس في لغات القرآن وفي لهجات القرآن جمع القرآن على لهجة واحدة حتى يحمي الناس من الخلاف رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، بل كان رضي الله عنه ينظر إلى الأثر الذي سيتركه من بعده، فأوقف أراضٍ كثيرة كانت من كان عنده عثمان رضي الله عنه أراضي كثيرة ما تصدق بها مرة واحدة، لأنه لو تصدق بها مرة واحدة خلاص الأجر انتهى، ولكن أوقفها، قال تزرع وتراعى وكل ما يخرج منها يوقف على أموال يوقف على فقراء المسلمين. التوسعة الأخيرة للمسجد النبوي التي تقام الآن تقام في أرض عثمان، الأرض اللي أوقفها عثمان منذ أكثر من 1400 سنة أوقفها على الفقراء والمسلمين. لما أرادوا الآن أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأرض هي أرض عثمان، فباعوها ووضعوها في البنوك وما يخرج منها في البنوك الإسلامية وما يخرج منها من أموال ينفق على الفقراء المسلمين. 1400 سنة ما زال خير عثمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم الإخلاص؟ فإن لقد تعلمنا منكم عباد الله أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فنال رضي الله عنه بهذه الأرض الحسنيين، فهي أرض جعلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من كرامة. وأما أصل المال فما زال هذا المال ينفق منه على فقراء المسلمين. أي خير هذا؟ والله كلما قرأت هذا أسأل نفسي وأقول يا عثمان ماذا كان بينك وبين ربك حتى يحفظ لك هذا المال بهذه الصورة؟ ماذا كان بينك وبين ربك حتى يظل المال محفوظا بهذه الصورة، ويوم أن تخرج الأرض تخرج لتدخل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عثمان. عباد الله، عثمان رضي الله عنه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتنة عظيمة، وكان كثيرا ما يحدث الناس بها، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكل التفاصيل المتعلقة بها. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أولا زمن هذه الفتنة، فقال تدور رحى الإسلام على 35 أو 36، يعني سنة 35 من الهجرة ستحدث فتنة عظيمة. حدد النبي وقتها، ليس هذا حسب، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة هذه الفتنة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو أراد أن يقرب الفتنة، فقال ثلاثة من نجا منهن فقد نجا: الدجال وموتي وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. أراد النبي أن يقرب فتنة مقتل عثمان لدرجة أن النبي شبهها بفتنة الدجال، بل ووضح النبي للصحابة كيف التعامل معها. يقول عبد الله بن حوالة ومر بن كعب: كنا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لنا فتنة فقربها، قرب صورة الفتنة وما يحدث فيها كأننا نراها كأننا نعيش فيها. قلنا يا رسول الله فما نصنع يومئذ؟ قال هذا يومئذ على الحق وأصحابه. فمر علينا رجل معتجر بعمامته، فقمت فانتزعت العمامة من على وجهي فإذا هو عثمان، فقلت يا رسول الله هذا؟ قال هذا وأصحابه يومئذ على الهدى، هذا يومئذ وأصحابه على الهدى، وفي رواية هذا يومئذ وأصحابه على الحق. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف التعامل مع هذه الفتنة، وكانت من أعظم التعاليم التي ينبغي أن توجه هي التعاليم التي ستوجه لعثمان ماذا سيفعل في هذه الفتنة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عائشة قالت: لما نزل برسول الله ما نزل في آخر حياته قال: ادعوا لي أصحابي. قلت يا رسول الله أبو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت عثمان؟ فأشار النبي بيدي أي نعم. فأتى عثمان وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له ماذا يصنع في هذه الفتنة، حتى إن عائشة قالت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي عندئذ يا عائشة تنحي سرية النبي في تعامل في التعليمات أو المعلومات التي سيعطيها لعثمان. وأخذ وجه عثمان يتغير ويقول اللهم صبرا اللهم استعان اللهم صبرا اللهم استعان. قالت عائشة فكنت مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال يا عثمان إن الله سيقمصك قميصا، يعني الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه، حدد النبي طبيعة من سيخرج على عثمان، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وكان رضي الله عنه في آخر أيامه لما دخل عليه أحد الصحابة فقال إن الأنصار بالباب 600 رجل، كنا أنصار الله مع رسول الله، وإن شئت أن نكون أنصار الله اليوم لنفعلن. قال لا، هو عهد رسول الله لي فلا أزال صابرا على هذا العهد. فقال له نكون أنصار الله مرتين؟ قال لا، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل إنسان في المدينة ماذا يصنع إذا قامت هذه الفتنة، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من هذه الفتنة. ظهر الإسلام وقضى على كثير من عبادة أهل الشرك والمشركين، وامتلأ هؤلاء بالغيظ لهذا الدين. ففكر واحد منهم من اليهود وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، فكر في الكيد بالمسلمين، وكان من كيده جمع المنافقين في هذا الزمان على قدر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وخرج بالفعل هذا اليهودي بعدما ألب الناس على عثمان ليصل المدينة، وهم يعترضون على بعض الأفعال التي فعلها عثمان، فتواعد معهم عثمان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابلوني في المسجد. فجاء عثمان رضي الله عنه وجاءوا جميعا، فقالوا يا عثمان افتح كتاب الله عز وجل. ففتح كتاب الله عز وجل وأخذوا يسألونه عن بعض الأمور. يا عثمان أنت تخلفت عن غزوة بدر؟ فقال صدقتم، تخلفت عن غزوة بدر وذلك لأن رقية بنت رسول الله مرضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان ابق معها ابق معها يا عثمان. قال فأخذت أمرضها، ولقد شهد رسول الله لي بمن شهد مع بدر وجعل لي سهما في الغنائم كمن خرج إليها، خرجت منها. قالوا خرجت يا عثمان، يا عثمان يا عثمان حدثنا عن هذا الحمى الذي حميته. الغنائم والأموال التي جمعت في زمان عثمان كانت كثيرة، كان في شيء زمان كده للإبل بتاعت الصدقة، الإبل والأغنام بتاعت الصدقة، شيء اسمه الحمى. الحمى هي أرض واسعة كان الخليفة يجمع فيها الأغنام والبقر والمشية والجمال فيضعها فيها لترعى فيها، هذه أرض الله، أرض غير مملوكة لأحد. فلما زادت إبل الصدقة زاد عثمان في الحمى، وكان هؤلاء يريدون أن يأخذوا هذه الأرض لأنفسهم، فقالوا يا عثمان هذا الحمى قد زدته، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فقال عثمان رضي الله عنه إن عمر لما زادت إبل الصدقة في زمانه زاد في الحمى، فما أنكرتم عليه؟ أتنكرون عليه؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا عثمان. قالوا يا عثمان وليت أقاربك وليت أقاربك. فوضح لهم عثمان أنه كان له من الولاة على الأقاليم قرابة 40 والي، قال ليس منهم من أقاربي إلا 5. ثم نظر إليهم وقال أما معاوية أو واحد من 5 فاستعمله رسول الله، أتنكرون على رسول الله؟ ثم استعمله أبو بكر، أتنكرون على أبي بكر؟ ثم استعمله عمر، أتنكرون على عمر؟ وأما الوليد بن عقبة فاستعمله عمر،
واستعمله من قبله أبي بكر أبو بكر، واستعمله من قبل ذلك رسول الله. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فخرجوا، فازداد الغيظ في قلب عبد الله بن أبي بن سلول، رأى أن المكر والخداع الذي فكر فيه قد انتهى. ثم أرسل عثمان رضي الله عنه عليا مرة ثانية ليجادل هؤلاء، وكتبوا كتابا على المصالحة بينه وبين عثمان. ثم عادوا ورجعوا بعد ذلك إلى مصر. في الطريق أرسل عبد الله بن أبي أرسل عبد الله بن سبأ رجلا من أتباعه، وأخذ يقترب من الناس ويبتعد ويقترب ويبتعد ويقترب ويبتعد. فشك الناس في أمره، فقال له: تعال، من أنت؟ قال: لا لا. قال له: من أنت؟ قال: أنا خليفة أنا رسول عثمان لأهل مصر، ومعه كتاب. الكتاب هو معه كتاب. قال: وما هذا الكتاب؟ قال: أمر عثمان بقتلكم إذا وصلتم إلى مصر. وهكذا نجح عبد الله بن سبأ في الكيد بعثمان. فعاد هؤلاء مرة ثانية إلى المدينة، وبدأت مرحلة جديدة من الكيد بالمسلمين. ماذا حدث؟ هذا ما نعرفه بإذن الله بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصل هؤلاء الخوارج للمرة الثانية والذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، وصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا فيها فترة. وكان في هذه الفترة عثمان رضي الله عنه يخرج فيخطب بالناس ولا توجد أي مشكلة، حتى أجج نار العداوة عبد الله بن سبأ. فجعل عثمان ذات يوم وهو يخطب بالناس، قام إليه رجل يقال له الجهجاء، فأخذ العصا من يد عثمان وكسرها على قدمه. ومن يومها حاصر هؤلاء المفسدون الغوغاء، حاصر هؤلاء المنافقون الذين سماهم النبي بالمنافقين، حاصروا بيت عثمان. فأراد للمرة الثانية عدم اللجوء للعنف. كان رضي الله عنه يقول: إنني لا أريد أول أن أكون أول من يخلف رسول الله في أمته براقة الدم. فخرج عثمان رضي الله عنه عليه من بيته، فنادى عليهم وقال: أيها الناس، أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة؟ قالوا: اللهم نشهد. قال: هل تشهدون أن رسول الله قال: من يشتري حائط فلان ليكون في المسجد وهو معي في الجنة؟ قالوا: اللهم نشهد. قال: أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ قالوا: اللهم نشهد. قال: اللهم علي وعليهم فاشهد. أقام عليهم الحجة للمرة الثانية رضي الله عنهم. وما كان منهم بعد ذلك إلا الإفساد في الأرض. فعندها تحرك الصحابة وكانوا قلة في المدينة، لأن عبد الله بن سبأ اختار الوقت اللي فيه أغلب الصحابة في الحج، والكثير منهم في الجهاد، وكثير منهم خرج إلى بلاد المسلمين لتعليم الناس، فلم يبق في المدينة إلا قلة من الصحابة. فمن كان من أهل المدينة قد وجد فيها كالحسن والحسين، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، زيد بن ثابت، وكثير من الأنصار، كل هؤلاء وصلوا إلى عثمان، وصلوا مدججين بالسلاح، وعندهم قدرة على إراقة الدم، وعندهم قدرة على طرد هؤلاء. وكان عثمان دائما ما يذكرهم إنه عهد رسول الله، لا أتحرك في هذه الفتنة إلا على وفق ما قاله رسول الله. فقالوا: نكون أنصار الله مرتين. قال: لا، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وخيرة الشباب من الصحابة رضوان الله عليهم، يا عثمان إذن لنا نقتلهم. قال: لا، لا أريد أن تراق الدماء في مدينة رسول الله. يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: يا عثمان، أخبرك بإحدى ثلاث: إما أن تخرج إلى مكة، وإما أن تذهب إلى المدينة، وإما أن تترك الخلافة. فقال يا مغيرة أما الخلافة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وأما الخروج إلى مكة فإن القوم لا يريدون إلا أنا فسيأتون إلى مكة والنبي يقول يلحد رجل في الحرم عليه نصف عذاب أمتي هيكون سبب لإراقة الدماء في مكة. وأما الخروج إلى الشام إلى معاوية وهو من أهلي فإنني لا أترك أبدا دار هجرتي يا مغيرة لن أترك أبدا دار الهجرة. تعليمات واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرى رضي الله عنه بعد ذلك رؤيا في ليلة الجمعة يرى فيها رسول الله في الجنة ويرى فيها أبا بكر وعمر ويسمع عثمان فيها رسول الله ينادي عليه فيقول يا عثمان أفطر عندنا الليلة يا عثمان أفطر عندنا الليلة. فيعلم رضي الله عنه أن موته سيكون في يوم الجمعة فأصبح رضي الله عنه صائما قد نشر كتابه رضي الله عنه أي مصحفه الذي جمعه بين يديه وأخذ يقرأ من كتاب الله عز وجل حتى تجر هؤلاء بعدما أقنع عثمان كل الصحابة أن يخرجوا من بيته فدخلوا عليه رضي الله عنه وقتلوه قتل شهيدا رضي الله عنه وكان قادرا على أن يوجه الصحابة لقتال هؤلاء ولكن صدق عبد الرحمن بن مهدي لما قال إن من أعظم فضائله رضي الله عنه أنه قد بذل دمه دون دماء المسلمين حتى لا يؤذى أحد من أصحاب النبي ولا تراق الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان انتقام الله ممن قتل عثمان أكثر وأسرع مما يظن إنسان. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنت أطوف ببيت الله الحرام فإذا رجل مقطع الأيدي ومقطع الأرجل وأعمى البصر يصرخ داخل الكعبة ويقول يا ويلي يا ويلي أصبت بثلاثة ولم تبق إلا رابعة. قال ابن عمر فذهبت إليه وقلت ويحك من ثلاثة ومن رابعة؟ قال كنت ممن دخل على عثمان فجاءت زوجته نائلة لتدفع عنه فلطمتها على وجهها فقال عثمان قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأكبك في النار على وجهك فقطع الله يدي ورجلي وأعمى بصري ولم تبق إلا رابعا. قال ابن عمر أكثر الذين دخلوا على عثمان جنوا وأما الجهجاء الذي ضرب عصا عثمان على قدمه وقعت الأكلة في قدمه فبترت هذه القدم إنه العقاب العاجل لمن يقتل مظلوما. مات رضي الله عنه هو في أحلى درجة من درجات الزهد أن يبذل حياته ودمه دون دماء المسلمين ليتلقى بذلك البشرى بعين الحقيقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد يموت شهيدا رضي الله عنه ليلحق بالركب الصالح ليلحق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عن عثمان. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم في أخلاقهم في عبادتهم في حالهم مع الله في زهدهم في ورعهم في حرصهم على الدماء في حرصهم على الدماء في حرصهم على الدماء في وقوفهم في أمام نوائب المسلمين ليحلوا كل هذه النوائب رضي الله عنهم. صدق الله عز وجل حين قال في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين. صدق الله عز وجل حين قال في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله عز وجل حين قال في شأنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله تبارك وتعالى حين قال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله تبارك وتعالى حين قال في شأنهم وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى
فجزى الله تبارك وتعالى عثمان عنا خيرا في جمعه لكتاب الله، جزى الله عثمان عنا خيرا في بذله لدمه دون دماء المسلمين، جزى الله عثمان عن الإسلام خيرا يوم أن فتح بلاد الأرض للدخول في دين الله عز وجل، جزى الله عثمان عنا خيرا حين بذل أمواله من أجل المسلمين، جزى الله عثمان خيرا يوم أن وسع مسجد رسول الله مرة ومرتين وثلاثة في زمننا هذا، جزى الله عثمان وأصحاب النبي عنا خيرا. والله كم ندين بالفضل لهؤلاء. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونرجو أن نكون معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرف لنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مسافرا إلا لأهلي بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين. اللهم اختم لنا هذا اليوم بغفرانك والعفو من نيرانك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.